إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن وصية الله بالآداء للأبناء سابقة على وصية الله الأبناء للآباء، فالله عز وجل أمر بتربية الولد قبل أن يقول الوالد عقلي ولدي. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وقال رب العالمين: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فمن أساء تربية الولد فقد أساء أيما إساءة، وظلم أي مظلمة، وأفسد أيما إفساد. قال رب العباد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: مروهم بطاعة الله. وقال الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله: علموهم طاعة الله ومروهم بالخير. وقد قيل الإمام الحسن عن قول رب العالمين عندما قال رب العباد: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقال سائل للحسن البصري: يا أبا يزيد، أهذه في الدنيا أو في الآخرة؟ ما هي قرة العين؟ أهي في الدنيا أو في الآخرة؟ فقال الحسن البصري: والله إنها لفي الدنيا. قال: فما هي؟ فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أن يري الله من عبده في ولده أو في أخيه أو في زوجه خيرا. والله ما من شيء أحب إلى العبد من أن يرى ولدا أو والدا أو زوجا على طاعة الله تبارك وتعالى. واليوم نرى صورا من التقصير، ويحكي الآباء: عقلي ولدي، ثم ضربني ولدي، ثم ضربني ولدي. ولو سألناه: هل ربيت ولدك في الصغر أو لا؟ فيقول: لا والله. بعض العباد يعتقد أن تربية الولد إطعام وفراغ وكسرة، والله إنها تربية حيوانية انخلت من الإيمان، ما
أقدم عليه بهذا ما قضى ما أوجبه الله عليه. فرب العباد أمر الناس أجمعين بتربية الولد تربية صالحة على الإيمان على العفة. فلو كان لك فستان ورعيت وقمت عليه فإنك ستنال منه الخير بعد ذلك. وإن كان عندك البستان فأهملت ولم تنف عنه الضخيم ولا من غيره فإنك ستندم يوم أن يحصد الزارعون ما زرعوا. كذلك الولد الله عز وجل جعل الولد أمانة في أعناق الآباء وهي أمانة. والله عز وجل أمرنا بتأدية الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالولد أمانة وقد نشأ الولد طاهر القلب سليم الفطرة. فكيف تلوث؟ كيف تحول من الفطرة السوية إلى الفطرة المنحرفة؟ كيف تحول الولد من الإيمان إلى الكفر؟ كيف تحول الولد من الطاعة إلى المعصية؟ إن هذا التحول هو تحول في التربية، إهمال في التعليم. واستمع لهذا الحديث لترى مصداق ما أقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وقل من ألفاظ العموم فأولاد اليهود على الفطرة، أولاد النصارى على الفطرة، أولاد المسلمين على الفطرة، على الحنيفية نشأ طاهرا نشأ سليما نشأ بفطرة سوية. فما الذي غيره؟ قال فأبوا. فالقضية قضية تربية قضية تعليم. فأبوا هما الذين غيران، هم الذين غيروا الولد. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تحول الولد من الإسلام إلى الكفر بسبب الآباء، تحول الولد من الطاعة إلى المعصية بسبب الإهمال. وهذا الذي نراه في بلادنا، نرى صبياننا يسبون ويتجرؤون على حدود الله ولا يعلمون للعالم قدره ولا للأستاذ قدره. لماذا؟ ما تربى في بيته وما تعلم من الوالدين شيئا، وظن الوالدان أنهما في الطعام والشراب قد أدى ما عليهما. والله لقد قصر تقصيرا عظيما في تربية الولد. الله تبارك وتعالى أمرك قبل الزواج بتربية الولد، وعند الزواج بتربيته، وبعد الزواج بمتابعته وتعليمه. يعني قبل أن تتزوج علمك رب العباد ما تفعل لتربي ولدك إن أتى تربية حسنة. فقال لك إن أقدمت على الزواج فتخير زوجة صالحة شريفة لا يعير الولد بها. فإن كانت منحرفة سمعتها رديئة وتزوجتها وأنجبت الولد عير الناس الولد بأمه، فقد جنيت وعقدت ولدك قبل الزواج قبل الإنجاب. ولذلك قال تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. مريم عليه السلام لما أتت بعيسى تحمله بين يديها قالوا لها متعجبين، واستمع لترى أن النسب والشرف ينفع. قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فمن أين أتيت بهذه الدنيا وأبوك كان صالحا وأمك كانت تقية؟ فلم تعير وإنما تعذبوا بصلاح الآباء. كيف أتى الولد بهذا تدبر معي، فإن كانت الأم فاسدة والأداء على الحراس العظيم في الدين وتزوجت، فقد يعير الولد بهذا. إذن تخير زوجة شريفة صالحة حتى لا يعير الولد بها. وعند الزواج ودخولك في زوج تدبر معي، أنا أشير إشارات سريعة إلى بيان ما يفعل الزوج ليحافظ على ولده قبل الزواج وعند الزواج وبعد الزواج. فإن تزوج وقدر له جماع بزوجه، يقول لدى النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقال عند الجماع، ونسأل لماذا يقال الدعاء؟ قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما أو قضي لهما مولود، ما العاقبة؟ قال: لم يضره الشيطان أبدا. وهذا معروف عند العلماء أن من سمى عند جماع قل تأثير الشيطان على الولد، ومن لم يسمى على جماع فحبط الشيطان الولد. كأنك قبل ميلاد الولد تراعي حقه، تسمي عند الجماع وتذكر الله تبارك وتعالى، ولذلك ترى أكثر الأولاد ممن لم يسمي آباؤهم عليهم عند الجماع يصيبهم المس والصرع واستحواذ الشيطان. وإذا سمى الوالدان عند الجماع قل تأثير الشيطان، فهذا حقوق من الآباء للأولاد عند الجماع. والولد مجهول لا يعرف، نكرة لا وجود له، وكأنك عندما تفعل ذلك تدعو رب العالمين بصلاح الولد. إن تزوجت فكرت في ولدك كيف يكون صالحا، فإذا لم تأخذ بهذا كان الولد فاسدا. فإذا جامعت الزوجة وقلت الدعاء فقد وضعت البذرة في أرض صالحة للزراعة، فادعو الله تعالى بعد ذلك بصلاح الولد. كأن القضية ليست شهوة جامحة، وإنما هي عبادة محضة. إبراهيم دعا رب العالمين بالولد، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب هب لي من الصالحين. ويحيى دعا بالولد الصالح، فهب لي من لدنك وليا، تدبر معي مش ولد لا وليا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب تقيا. هكذا دعا، انه يدعو بالولاية في ولده في ذريته. فإذا قضى الله أمرا كان مفعولا، وخرج الولد إلى الدنيا فلا تسخطن أمرا كتبه الله عليه. وإياك من الاعتراض على حكم الله تعالى، فربما اعترض بعض العباد على إنجاب الجناس أو على ولد جميل المنظر، هذا قدر الله عز وجل، وأنت لا تدري في أيهما الخير. كم من ذكر كان سببا في شقاء الوالدين، والله هذا واقع. وكم من أنثى كانت سببا في سعادة الآباء، فها هي مريم عليها السلام أنجبت رجلا من خير رجال البشرية، وهذه فاطمة رضي الله عنها أنجبت للأمة سيدة شباب أهل الجنة. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. ثم قال لك: إنه أي ربك عليم قدير. فلا تدري أين الخير. وربك هو العليم هو القدير. لو أراد الله عز وجل أن تنجب مئة من الولد لكان ذلك، ولكن رب العالمين عليم بعباده قادر على كل شيء، ومع ذلك قدر على بعضنا أن يكون عقيما، وقدر على بعضنا أن يولد له الذكر، وعلى الآخر أن يولد له الأنثى، وعلى بعض العباد أن يولد له ولد مريض يمرض معه عند الأطباء كل يوم. إنه عليم قدير. سليمان عليه السلام فخر الله له الجن والريح وملك الدنيا وما عليها، فكان معه من الولد لا ولد، كان معه نصف ولد وليس ولدا، وهو سليمان الذي ملك الدنيا كلها وليس له من الولد إلا نصف بشر، مش ولد معروف، لا ده نصف إنسان بكل ما فيه. الحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة تجد كل امرأة رجلا يجاهد في سبيل الله، يعني النية جهاد في سبيل الله. إن جاب ولد صالح فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله نسيانا، قال فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة من 90 أتت بشق رجل بنص إنسان، يعني رجل واحدة، ذراع واحد، عين واحدة، نصف فم بنص إنسان، على أي صورة خلق؟ وهو من؟ سليمان الذي قال الله فيه نعم العبد إنه أواب. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لخرجوا جميعا فرسانا أجمعون يقاتلون في سبيل الله، بس نسي كلمة، فلما نسيها وقع البلاء. هكذا تدبر معي، فالقضية قضية تربية، تفعل ما عليك، ثم إذا قدر عليك الولد ذكرا كان أو أنثى وجب عليك أن تربي، فمن عاد 3 جوان فأسدهن وأحسن إليهن كن له حجابا من النار. وبعض الرجال يشكو الله، يشكو أن الله رزقه الأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون ويصبر أم يمسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. التربية هي الأصل. قال أحد الصالحين إذا أردت أن تغيظ عدوك فلا ترفع العصا عن ولدك، إذا أردت أن تغيظ عدوك فلا ترفع العصا عن الولد، يعني داوم على التربية، داوم على التعليم. فهل نحن قمنا بهذا الواجب أم قصر الآباء في تعليم الأولاد وتربيتهم أعمال الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع أولاده يوما يوما خطوة خطوة، ويعلم أطفاله صغارا وصبيانا وشبابا ورجالا، ليعلم الأمة أن هذا الجيل لن يمثل في الأرض إلا بتربية وتهذيب. فأنشأ جيلا صالحا مربيا ملك الدنيا جميعا. دعا ابن عباس فقال اللهم علمه الكتاب وكان يوما رديفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه رسول الله كلمات جامعة، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. شوف التربية، ده على الدابة على الكبار ما ترك التعليم. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال كلمة عجيبة كأنه يخاطب رجلا كبيرا أو كهنا عظيما، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الكلام ده لمين؟ لصبي دون العاشرة، بيعلمه توحيد الله تعالى، يعلمه تعظيم الله، يعلمه أن البشر جميعا لا يقدرون على رد فعل الله تعالى. واعلم أن الأمة، والنهارده بنقول للولد امشي جوه الحيط مش جنب الحيط، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. رفعت الأقلام ودست الصحف، كم من الآباء يمنع ولده من المساجد، يقول له ربما تعطل عن الدراسة. كم من الآباء يمنعون الولد من الاستنان بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تفعل حتى لا تعتقل، إياك أن تحضر في المساجد نخاف عليك. هل تعلمنا حديث ابن عباس: لو أن الأمة رجال الأمن جميعا ورؤساء البلاد العربية والغربية لو اجتمعوا عليك لضربك ما استطاعوا، إلا إذا قدر الله ذلك عليك. فهل عقل الآباء هذا الكلام؟ أن منع الولد من التعلم، من الجهاد لبيت الله، من تعلم طاعة الله، من إظهار الهدي النبوي في مجتمعاتنا وطرقاتنا. تربية وتعليم. في سنة أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنت أضع غنما لعقبة ابن أبي معاذ، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال: يا غلام أعندك لبن؟ قال: نعم ولكني مؤتمن، يعني لا يحمل. فقال: فهل عندك شاة لم ينز عليها الفحم؟ هل بشكل ايه سرعها قال؟ قال: نعم. قال: فيزيته بالشاة. قال: فنسخ ضرعها، شاة لا لبن فيها. قال: فنسخ ضرعها ثم حلب فشرب، ثم سقى أبا بكر رضي الله عنه، ثم قال للضرع: اطلب فهرب. ارجع زي ما قلت، فرجع كما كان. تعجب ابن مسعود رضي الله عنه، شاة لا لبن فيها، ضر اللبن، ثم رجع كما كان فتعجب. قال: ثم أتيته بعد ذلك فقلت: يا رسول الله علمني من هذا القول، عايز ازيد لافعل كما فعلت. قال: فمسح رأسي ثم قال لي: انك غليم معلم، يعني ستكون استاذا معلما. وكان كما قال فابن مسعود كان فقيها لا يبارى في فقه. قال عنه عمر: كبير ملئ علما، يعني وعاء ملئ بالعلم النافع. انك غليم معلم ستتعلم. كان يعلم الصبي ولا يأبى من تعليم الصبيان امر الدين. هل علمت ولدك ان ياكل الحلال، ام امرته في صحيح البخاري ومسلم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: رأيت ثمرة من ثمر الصدقة فوضعتها في فيه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخم كخم، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ يعني خمس ما في فمك، كخم كخم، كلمة تقال عند الدجل. فبدر الحسن لما أكل تمرا من تمر الصدقة، والتمر كان مشتبها، تمرة أنسيت في بيت رسول الله. قد يكون التمر من طعامه وقد يكون من تمر الصدقة، ولكن لما وقع الأمر فيه الشبهة قال: كخم كخم، إياك من هذا الطعام، ورع صابية على أكل الحلال. واليوم ترى صبيا صغيرا دون الخامسة بيجري في الشارع، راح فين؟ يقول لك راح اجيب لابويا عند السجاير من نبوره. هكذا التعليم. وترى صبيا اخر يجلس امام ابيه ليوقظ له النيران حتى يشرب الشيشه والدخان والحشيش، ثم تريد بعد ذلك ان ياكل الحلال في كدره وقد علمته اكل الحرام. والله لا يكون ذلك. ان جلست على الطعام هل علمت كيف ياكل؟ عندما نستمع في مساجدنا او في الاجتماعات العامه نرى صبياننا ياكلون كما ياكل الدجاج، يرمي هنا الاكل ياكل بشماله، لا يعرف كيف الطعام. فاتساءل: هل علمه الاباء كيف يكون الطعام؟ ام اننا نستمع على الطعام بناكل ونشبع ولا نعرف كيف ناكل كما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام لا نمد أيدينا حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جلسنا استنى لما يجلس الكبير ويبدأ بالطعام، ثم قل بعد ذلك. قال: وفي يوم جلسنا فإذا صبية أتت كأنها تدفع لتأكل من الطعام، بنت صغيرة جاية تجري على القطعة وعايزة تأكل قبل رسول الله وقبل الصحابة. قال: فأمسك بيدها، رحمت الدراحة كده يعلمها. قال: ثم أتى أعرابي كأنه يدفع بيجري، كان واحد بيزقه، ثم أتى ليأكل من الطعام فأمسك بيده، ثم قال: إن الشيطان يستحل من الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. وإن الجارية أتت ليستحل الشيطان من الطعام فأمسكت بيدها، وأتى الأعرابي ليستحل من الطعام فأمسكت بيده، والذي نفس محمد بيده، إن يدي في يدها مع يده، مسك يد الشيطان ويد الرجل ويد الصبية، صرفة من الشيطان. يستحل الشيطان أن يأكل من الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. إذا قبل الطعام نعلم الولد: سم الله، قل باليمين، تعلم كيف تأكل مع الصغير. هكذا التربية، هكذا التعليم. أما اليوم فكل همه نفسه إلا من رحم الله. المنصور الخليفة حبس بعض بني أمية في المعتقل، فأرسل إليهم قال: ما أشد ما وجدتم في محبسكم. هي أصعب حاجة وجدتموها في السجن. قالوا: فقدنا تربية الولد. دي المشكلة، فقدنا تربية الولد. اليوم حبس الناس أنفسهم بالمال، يسافرون إلى بلاد الخليج أو إلى بلاد أوروبا لجمع المال للولد نعم لا بأس بذلك، ولكن لا ينبغي أن يقدم أمر الدنيا على أمر الدين. لا يجوز أن تجمع المال في مقابل إهمال الولد. كنت في محاضرة في بعض الأحياء الغنية، فقال لي الرجل إن هذه المنطقة مليئة بالمعاصي والفجور. قلت لما؟ قال لي كل من في هذه المنطقة سافروا إلى بلاد ردة والخليج وباقوا أولادهم، ترى الزنا فاشيا، ترى الدعارة على أشدها، ترى الانحراف بين الشباب واضحا، ترى العري في الطرقات. لما؟ الآباء يجمعون المال والأولاد يضيعون المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحبها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. في كل مرحلة تربية وتعليم. أنجب الولد شكرت نعمة الله، ولد الولد أعمال تفعل حفاظا عليه، فبعد الولادة ختام له للذكر والأنثى، تهذيب للفتاة ونظافة للذكر، صبغة حنيفية كما قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله الصبغة ونحن له عابدون. فالختام للحنيفية كالتعميد للنصرانية، فالنصارى يعتقدون أن الولد لا يكون نصرانيا إلا بعد التعميد، يعني أن يغمس في الماء ثم يسمى بتمتمات كفرية على هذا العمل. كذلك الختان صفة خاصة للخلفاء أتباع إبراهيم عليه السلام. بعد ذلك تسمي ولدك تسمية حسنة، فإن سميته اسما قبيحا فقد عقبته. فقد أمرك رسول الله بتحسين الأسماء. سعيد بن مسير بن حزم يقول حدثني أبي عن جدي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم واسم جده حزم، والحزم من الغلظة، فقال لي أنت سهل، بلاش حزم بي وخليها سهل. فقال جد والله ما أغير اسما سمانيه أبي، لا اسم مستجل ونتعرفوني بالاسم ده. قال سعيد فما زالت الحزونة فينا، يعني ما زالت الغلظة والحزن في الأسرة. فالاسم خارج من المعنى، وكان أن الكتاب يعلم من عنوانه فالصبي يعلم من اسمه. فإن قرأت الاسم الثلاثي تستطيع أن تحكم على الولد وعلى الآباء. واحد على الطاعة يسمي ولده على أسماء الأنبياء والصالحين والأسماء الحسنة فتعرف بذلك النسب. رجل آخر متأثر بالثقافة الغربية يسمي ولده على أسماء اللاعبين أو على المشاهير من الفنانين، أو تسمي بنتها على أسماء الفاسقات أو الفاجرات أو الكافرات، فتعلم باسم الولد مدى إيمان الوالدين. ولذلك كان الصحابة إن سمعوا اسما قبيحا غيروا. عمر بن الخطاب كما روى مالك في الموطأ سأل رجل قال ما اسمك؟ قال جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال من أي البلاد؟ قال من الحرقة. قال في أيتها؟ في أي مكان في الحرقة؟ قال في ذات لظى. خلي بالك جمرة بن شهاب ساكن في الحرقة اللي هي في ذات لظى. فقال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. قال فكان كما قال عمر، أي وجد الاسم قال بالمعنى. ولذلك قال العلماء فطار السفلة أسماؤهم تناسبهم، وطار العليا أسماؤهم تناسبهم، هكذا. فتخير اسما حسنا له. أذكر يوما أنا رجلا فرق باب فخرجت إليه فسأل عن جاري، قلت ليس موجودا، فقلت ليس موجودا، ثم قلت فإن أتى أقول له من؟ سؤال عادي. والله يا إخواني كأنني سددت أو شتمت أو ضربت، أقول له من؟ فتغير وجهه واحمر الوجه واغتاظ، ثم وضع رأسه في الأرض وأطرق دقيقتين، ثم رفع رأسه واستحيا من اسمه، قال لي معلش قل له فلان وهو يعتذر. طب لماذا كل ذلك؟ تقصير من الأدب. قال اسما من أسماء الإناث ويستحي من هذا الاسم، لكن ماذا يصنع بأبيه؟ كان بيحب الفنانة فسمى على اسم الفنانة، هذا يحب الراقصة يسمي ولده على الراقصة، أبهذا يكون الولد بارا بأبيه؟ وقد عق الولد هو في السابعة من العمر، فإذا بلغ السابعة في اليوم السابع أعمال تفعل. شوف الحديث، قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته. تدبر معي هذا الحديث، كل غلام مرتهن بعقيقته. ايه معنى الارتهان؟ الشيطان حريص على اسر العباد، فربما كان العبد مأسورا في قبضة الشيطان، فالرهن هو الحد، والشيطان يأثر بعض العباد، وفك أثر الشيطان بالعقيقة عن المولود. فإذا عتقت عنه فقد فككت أثر المولود من الشيطان، إن لم تعق عن الولد صار المولود أثيرا ومحبوسا من زواج الشيطان. فكم من أناس أنفقوا المال في غير عقيقة ويعتقدون أنهم فعلوا خيرا مع الولد، جابوا الحلوى ودقوا الغم والحمد لله عملنا اللي علينا. لا، ما زال الصبي مأسورا بالشيطان، محبوسا بكيد الشيطان، كل غلام مرتهن بعقيقته. فهذا الغلام محبوس ست أسرى الولد بالعقيقة. تدبر معي، في كل عمل تفعل برا بالولد، فإن قصرت في بعض الأعمال وقعت في عقوق الولد، ثم إنها فداء كما فدى رب العالمين إسماعيل الذبيح بكبش من الذبح، كذلك أنت تفدي ولدك من أجل الشيطان بهذا العمل، فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا برا لأولادنا وأن يرزق أولادنا برا لآبائهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الأطفال هم المستقبل، فإن نشي الصبي على الطاعة وعود عليها نشأ مطيعا، وإن نشي على المعصية ونشأ عليها نشأ عاقا. قال ابن القيم رحمه الله وإن اعتبرت الفساد في الأولاد لرأيت عامته من الآباء، لأن قلب الصبي طاهر نظيف لا يعرف الكذب ولا الخيانة، فمن أين أتى له ذلك؟ نرى آباء يعلمون الولد الكذب، يطرق الباب فيقول الوالد آمرا ولده كل الطارق أبي ليس في البيت، فكيف يصدق أباه بعد ذلك؟ بل كيف يتعلم الصدق في حياته وقد تعلم الكذب من أبيه وأمه؟ في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه، وقد حسنه الألباني بشواهده، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، فخرجت لألعب في الطريق، فقالت لي أمي: تعالى أعطه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا ستعطيه؟ فقالت: أعطيه تمرة. فقال: أما إنك لو لم تعطي لكتبت عليك كذبة أو كذبة. تدبر معي. طيب ربما ترى الأم تعد ولدها بأمر ولا تفهم، تعلم الولد خلق الوعد، تعلم الكذب، طرق الهاتف، فقال الوالد له: كل من طرق الهاتف أبي نائم، وهو قدام التلفزيون بيتفرج عليه، فكيف يتعلم الصدق وقد انهدم الصدق من البيت؟ بل قد تلاشت معاني الوفاء والصدق من كيان الولد، فالقدوة في الوالدين لا وجود لها. بعض الآباء يعتقد أن تربية الولد تعني أن يأكل أفضل الطعام، أن يشرب أفضل الشراب، أن يلبس أفضل الثياب، ووالله إنه إنها تربية فاسدة. أن يتربى الولد على التنعم فقط هذا لا ينفعه، فإن احتجت إليه في وقت الجد لن ترى رجلا يعتمد عليه. فقد تربى في نعومة مس النسيم يجرح يديه، ولمس الحرير يدمي بنانه، هكذا الولد، فكيف يكون مسؤولا عن البيت بعده؟ كيف يتحمل مسؤولية الولد بعده وقد تربى على الطرف فقط؟ لذلك كان عمر يقول: احشروا شينوا وتمعددوا. لابد ان يكون له نصيب من الجلد، من القوة، من العمل، ان يأكل يوما طعاما لا رفاهية فيه، ليتعلم كيف يكون الصبر، ليصبر ان وقع في البلاء. لذلك قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نشأ في النعيم في الطرف، فعند مجاساة الخصوم ومضاراة الرجال لا تراه مبينا لا في كلامه ولا في منطقه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الإرفاق، والإرفاق كثرة التنعم. فإياك أن تعتقد أن التربية أن تأتي له بكل النعيم، لا والله، كم من أولاد ربوا في النعيم ثم كانوا أكثر الناس عقوقا للآباء، تعلم الأخذ ولم يتعود على البذل، فكيف يكون منطقا جوابا كريما سخيا؟ هذا لا يكون. فالطفل ان تربى على الجد والقوة وزدنا في بلادنا جيلا عاملا، جيلا من الرجال، جيلا من الأقوياء، والله ما شد العلماء ولا قرعرعوا في زمن الصبا إلا بالتربية النافعة. هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تربى يتيما في حجر أمه وهو إمام الأمة. كيف تربى الشافعي؟ هل تربى على النعيم، على الطرف؟ لا والله. انظر إلى الشافعي يقول: أسلمتني أمي إلى الكتاب لأتعلم، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم. المعلم يا الله حتى أجرة المعلم لا يقه الشافعي. قال فكان المعلم يرضى مني أن أخلفه إذا قال بس، يعني هذا المعلم أن يجلس الشافعي مكانه إذا قام المعلم، هكذا الأجر. قال فلما أحكمت كتاب الله حفظ القرآن ذهبت إلى المساجد والدواوين لأتعلم السنة، فلم يكن عند أمي ما تشتري لي القراطيس حتى الورق لا يلقه الشافعي. قال فكنت أكتب على العظم حتى امتلأ عندي حبان زير كبير من العظم، عظم ايه؟ يكتب على العظم الحديث والمسائل الفقهية والعلم حتى تجمع العظم العظيم عند الشافعي ما عنده الورق. ثم شد الشافعي إماما لم يكن بالطرف، كان بالقوة والجد، والإمام أحمد تربى يتيما في بيت أمه وكان فقيرا، فكان يذهب إلى المعلم يتعلم. فلما بلغ الرابعة عشر كان أستاذا في زمانه، فقال بعض جيران الإمام أحمد أولادي آتي لهم بكل المعلمين ولا يفلحون، وهذا الغليم اليتيم انظروا كيف يكون يتعدد. وتربى الإمام أحمد يتيما فقيرا ثم شد إماما بارا بأمه. إذا القضية ليست قضية إنفاق المال الكثير، لا، قضية تربية، أن يتربى الولد، أن يتعلم الإيمان. أبو يزيد القطاني وهو دون الخامسة أسلمه أبوه إلى الكتاب ليتعلم، فلما حفظ قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فقال له، قال لأبيه يا أبتي من هذا المخاطب بهذه الآية قم الليل؟ فطب رجل، من هو الرجل؟ قال هذا خطاب لنبي الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو يزيد فلماذا يا أبي لا تصلي كما يفعل رسول الله؟ فقال أبو هذا خاص افترضه الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. ثم بعد أيام وصل إلى قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك. هتروح فين بقى؟ قال يا أبتي من هذه الطائفة؟ فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو يزيد يا أبتي والله لا خير في عمل، لا خير في ترك عمل فعله رسول الله وأصحابه. فكان أبوه يصلي الليل على الدوام من الولد، وفي يوم استيقظ أبو يزيد وأبوه يصلي بالليل، قال فقال يا أبتي علمني كيف أتطهر وأصلي لربي، فقال إنك صغير فارقص. فقال له يا أبتي وكيف إذا قام الناس لرب العالمين وكل بعمله إلى الله تعالى، وأنا أتيت وقلت يا رب إنني قلت لأبي علمني كيف الصلاة، فقال ارقص فإنك صغير. أتحب أن ألقى ربي بهذه الكلمة؟ قال لا، فعلمه الصلاة. تربية، إيمان وعمل. إن لقمان الحكيم جلس يوما مع ابنه معلما، فهل جلست مع الولد معلما؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على نفعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها ينتج مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يعني مهما تكن من المعصية يعلمها الله، حتى لو فعلتها وكانت في صخرة أو في السماء أو في باطن الأرض يعلمها رب العالمين. يعلم ولده المراقبة، إن خلوت في الغرفة فاعلم أن ربك معك يراك ويسجل ما تفعل. فلو كانت معصيتك أودعتها في باطن الأرض يكتبها رب العالمين. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم علمه التواضع، ولا تصاعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تلوي عنقك عن الناس كبرا ولا بطرا. بعض الناس يتمنى أن يكون ولده ضابطا ليتعالى على العباد، رجل أعمال لينوي عنقه عن عباد الله، يربيه على الكبر، يقول انت ابن فلان يا ابني، وامك بنت فلان، ومن العيله الفلانيه، لا تخاطب فلانا ولا فلانا. ولقمان يقول ولا تصاعر خدك للناس، ما تلوش راسك لما حد يكلمك، تواضع للعباد، ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. والله ان حالنا يندى لك، نرى الشباب في الطرقات يرفعون الصوت كالحمير، ولا يراعون كبيرا ولا صغيرا ولا حرمه، وانا لله وانا اليه راجعون. فاذا اردنا فلاحا فلنبدا بتعليم اولادنا كيف يتعلمون حق الله عليهم وحق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاللهم اني اسالك ان تصلح احوال شبابنا، وان تهدي اولاد المسلمين، وان تغفر لنا. ربنا اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا. ربي اعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.